الثوري، وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عيينة. ولكن
محمد بن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين
فإنه حين يطلق يريد به الثوري، كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد ابن يوسف البيكندي أيضا،
وقد وهم من زعم أنه هنا البيكندي.
طيب، إذن البخاري له شيخان، محمد بن يوسف الفريابي والبيكندي.
وقد وهم من زعم أنه هنا البيكندي.
طيب، إذن البخاري له شيخان، محمد بن يوسف الفريابي والبيكندي.
لكن الفريابي إذا أطلق البخاري محمد بن يوسف يقصد شيخه المعروف
الفريابي،
وإذا أراد البيكندي قيده. وكذلك محمد بن يوسف وإن كان يروي عن السفيانين،
لكن حيث يطلق حدثنا سفيان هكذا لا يعني ينسبه،
فإنه يريد الثوري وإن كان يروي عن ابن عيينة.
هذه فوائد طيبة.
إذن هنا فائدة الأولى
أن محمد بن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري. فائدة الثانية أن البخاري
حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي وإن كان يروي عن البيكندي.
طيب، أيضا نستطيع أن نعرف الثوري بشيخه الأعمش، فإن الأعمش إنما هو شيخ الثوري،
لأن الثوري عراقي والأعمش عراقي، وإن كان هذا طبعا له
استثناءات معروفة أن الرجل قد يكون من بلد ويروي عن رجل من بلد آخر،
لكن أيضا الإطلاق
يشير إلى أنه المعروف بالرواية في هذه البلد. نعم،
فسفيان إذا أطلق بهذه الصورة وهو شيخ الفريابي وتلميذ الأعمش لا يكون إلا الثوري
سفيان ابن سعيد
ابن مسروق الثوري عن الأعمش، وهو سليمان ابن مهران ويكنى أبا محمد،
عن أبي وائل مشهور بكنيته واسمه شقيق
ابن سلمة. طيب، قال الحافظ
في رواية أحمد المذكورة سمعت شقيقا وهو أبو وائل.
قال وأفاد هذا التصريح رفع ما يتوهم في رواية مسلم التي أخرجها من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله،
فذكر الحديث قال علي بن مسهر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة
عن شقيق عن عبد الله مثله،
فقد
يوهم هذا أن الأعمش دلته أولا عن شقيق
ثم سمى الواسطة بينهما، وليس كذلك،
بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة وسمعه عنه بواسطة،
وأراد بذكر الرواية الثانية
وإن كانت نازلة تأكيده أو لينبه على عنايته
بالرواية، من حيث إنه
سمعه نازلا فلم يقنع بذلك حتى سمعه عاليا.
وكذا صرح الأعمش بالتحديث
عند المصنف في الدعوات من رواية حفص بن غياث عنه
أي عن الأعمش قال حدثني شقيق،
وزاد في أوله
أنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود
ليخرج إليهم فيذكرهم
وأنه
لما خرج. طيب، مرة أخرى، وزاد في أوله أنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود
ليخرج إليهم فيذكرهم،
وأنه لما خرج قال أما إني
أخبر بمكانكم ولكن
يمنعني من الخروج إليكم،
فذكر الحديث.
نعم،
اذا ابن مسعود رضي الله عنه نفسه عمل بهذا، عمل بهذا الهدي، انه ما كان يخرج لتلاميذه
واصحابه ليعظهم دائما، فانتظروه ذات مرة فلم يخرج إليهم، ثم خرج وأخبرهم أنه يعلم أنهم موجودون. وهو أيضا في مثل هذه العبارة
تشبه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما انتظر
أصحابه في المسجد ليصلي بهم
صلاة الليل فلم يخرج إليهم،
ثم في الصباح خرج وقال لهم مقولة قريبة من هذه المقولة، أنه يعلم أنهم ينتظرونه،
يعني لم يكن غافلا عن ذلك ولم يكن نائما، وإنما تعمد عدم
الخروج إليهم. فهنا اهتدى ابن مسعود بهدي رسول صلى الله عليه وسلم أولا في العبارة ثم في الهدي العملي كذلك.
قال طيب عن أبي وائل عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود عالم الصحابة
في الكوفة
في زمانه،
وتخرج على يديه كثير من التابعين الكوفيين، وإذا أطلقوا
عبد الله فإنهم يريدونه بلا شك لأنه عالمهم
ومعلمهم. وإن كان رحمه الله ورضي عنه قد تقدمت وفاته، فإنه توفي
مبكرا في سنة 34 من الهجرة.
قال كان النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولنا بالموعظة.
هذا موضع الشاهد، يتخولنا بالموعظة في الأيام، أي ما كان يعظهم كل يوم،
ما كان يعظهم كل يوم. ولذلك قلت إن الحديث أخص من الترجمة،
فكان هناك من يلازم النبي صلى الله عليه وسلم
ملازمة تامة أو شبه تامة
كأبي هريرة رضي الله عنه، وكان يسمع منه كل شيء، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك. فدل هنا على أنه إذا تفرغ الطالب
للطلب لا يكون مثل هذه الحال الأصلية، الحال الأصلية للناس عموما على وجه، هذا هو الحال الذي يناسب الناس على وجه العموم، لكن إذا تفرغ الطالب للطلب هذا موضوع آخر. فكان بعض الطلبة
يلازمون مشايخهم أو يجلسون عند أبوابهم ما كانوا ينهونهم، يقولون لهم إني لا أريد أن أحدثكم أو ما إلى ذلك. فهنا الطالب المتفرغ للطلب الذي يرى فيه علامات النجابة والفقه والذكاء
هذا يعامل معاملة تخصه وتناسبه، والناس ليسوا سواء، لكن هذه الأمثلة نادرة جدا، يعني هذه الأمثلة كانت في الصحابة قليلة، ثم هي فيما بعدهم أو في من بعدهم أقل بلا شك. فمثل هؤلاء يعني يشار إليهم بالبنان ويعدون على الأصابع كما يقال، فلا يمكن أن يغير الحكم العام من أجل هذه الأمثلة النادرة، فالحكم العام يبقى على ما هو التخول بالموعظة، الموعظة تكون حينا بعد حين. ما كان صلى الله عليه وسلم ينصحهم ويعظهم يوميا، وكان يفعل ذلك مراعاة لأحوال أصحابه، وإذا كانت السآمة تخشى على أصحابه فلا شك أنها أن ذلك على غيرهم أولى. فلا يقول قائل نحن يعني عندنا استعداد لا، هذه كما قلنا حالات فردية نادرة،
وجود الطالب الذكي النبي المتفرغ
الذي يستطيع أن يصبر على التحصيل هذه حالات نادرة وأمثلة قليلة فلا تغير الأصل. قال الحافظ رحمه الله قوله كان يتخولنا بالخاء المعجمة وتشديد الواو. قال الخطابي الخائل بالمعجمة هو القائم المتعهد للمال. احنا قلنا يتخول يعني يتعهد. يتخول يعني ايش؟ يتعهد. الخائل هو القائم المتعهد للمال، اي الذي يقوم على رعاية المال. يقال خال المال يخونه تخولا اذا تعهده واصلحه. والمعنى كان يراعي الاوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. والتخون بالنون ايضا يقال تخون الشيء اذا تعهده وحفظه، اي اجتنب الخيانة فيه كما قيل في تحنث وتأثم ونظائرهما. سبق في اول كتاب فكان يتحنث وهو التعبد، فهنا الحنث هو الإثم، تحنث تجنب الإثم. الإثم ذنب، أثم وقع في الإثم، تأثم تجنب ذلك، حنف وقع في الحنث، تحنث تجنب ذلك. إذن بضد المعنى، تحنث أي فر من الحنث أو تجنب الحنث. كذلك آثم يأثم، ثم تأثم أي فر من الإثم. وهنا تحول، فبين ها هنا ان تحول احيانا تأتي بلفظ اخر تخون، والخيانة معروفة، فخان بمعنى غدر، تخون فر من الخيانة او تجنب الوقوع فيها. نعم، فتكون بمعنى تعهد. كذلك تخون وتخون بمعنى واحد. طيب، وقد قيل ان ابا عمرو ابن العلاء سمع الاعمش يحدث هذا الحديث فقال يتخولنا باللام، فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية. وكلا اللفظين جائز. طيب، هنا طبعا فيه أن الرواية مقدمة على اللغة، الرواية تقدم، يعني ما يجوز أن يصلح لغوي ألفاظ الآيات والأحاديث بحسب ما عنده من علم باللغة. لا، الأصل هو الرواية. الأصل هو إيش؟ الرواية. فالمحافظة على الرواية هي الأصل. فهنا رد أبو عمرو ابن العلاء بحسب ما عنده من العلم باللغة،
وظن ان لفظة يتخون هي الاصلح، لكن الاعمش كان يروي الحديث على ما سمع من مشايخه، وقد عرفنا انه سمعه من شيخين. من هما الشيخان؟ عمرو بن مرة عن ابي وائل، ثم سمعه مباشرة من ابي وائل، فسمعه من شيخين، سمعه من شيخه عمرو بن مرة، ثم علا فيه فسمعه من شيخ شيخه ابي وائل، ولذلك تعمد حتى وان رده ابو عمرو بن العلاء اللغوي ان يعيد الحديث باللفظ الذي سمعه، يتخولنا وليس يتخوننا، وان كان المعنى واحدا، يتخوننا ويتخولنا بمعنى واحد. قال: وحكى ابو عبيد الهروي في الغريبين، هنا ابو عبيد هروي لغوي ايضا، وابو عبيد القاسم ابن سلام لغوي ايضا، فكلاهما لغوي، لكن هذا غير هذا. فابو عبيد الهروي، ابو عبيد القاسم ابن سلام، نعم، هما لغويان. وحكى ابو عبيد الهروي في الغريبين عن ابي عمرو الشيباني، أنه كان يقول: الصواب يتحولنا. هذا جاء بثالثة بالحاء المهملة، أي يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة. قلت، أي الحافظ، وطريقة الحافظ نحن الآن عرفناها، أنه دائما يقدم إيش؟ يقدم الرواية، نعم، وإن كان المعنى في اللغة يصلح، لكن لا الرواية. قال: قلت: والصواب من حيث الرواية الأولى، فقد رواه منصور عن ابي وائل كرواية الاعمش، اي يتخولنا، وهو في الباب الآتي. واذا ثبتت هذه القاعدة، واذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض، نعم، واذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض، ولا يعترض على الروايات بأنها لحن هكذا بمجرد الدعوة، لا، أو بمجرد دعوة أن لفظا آخر أحسن، لا، أيضا كذلك، نعم. ثم قال: كنعم، في كراهة السآمة علينا. ما إعراب كراهة؟ ما إعراب كراهة؟ تفضل. مفعول لأجله، وهو كذلك، لماذا كان يتخولنا بالموعظة كراهة؟ فهو مفعول له، أو كما يسمونه مفعول لأجله، يسمى مفعولا له ويسمى مفعولا لأجله، كما صح أن يكون جوابا لماذا فإنه يكون مفعولا لأجله. طيب، قال قوله علينا أي السآمة الطارئة علينا، نعم، كراهة السآمة علينا أي السآمة الطارئة علينا، أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى، طيب، والصلة محذوفة والتقدير من الموعظة. قال الحافظ رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وهذا معنى صحيح، ولعلكم تذكرون قصة عبد الله بن عمرو مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان نشيطا جدا. عبد الله بن عمرو كان من أعبد الصحابة وأكثرهم اجتهادا في الطاعة، لكن لما كبر سنه قال: وددت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا مهما كنت لن تكون أنشطا من الصحابة ولن تكون أنشطا من عبد الله بن عمرو، فهنا لابد من تقدير ما يدوم، لا تحكم دائما على وضعك الذي أنت فيه، كن دائما بعيد النظر، وكلما بعد نظر الإنسان كلما كان أحكم وأعقل، والذي يداوم عليه هو الذي يترتب عليه خير كثير، بخلاف ما يجتهد الإنسان فيه ثم ينقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. فالعبرة بما يدوم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم، ولذلك كما أقول كثيرا نحن لا نغتر بهذه الجموع الكثيرة التي تلتف حول الثوريين والحركيين، لا نفرح بهذا، ولا نقلد هؤلاء الثوريين في قولهم ما رأينا مثل شباب هذه البلاد، بل نقول غثاء كغثاء السيف. أين الثمرة؟ أين الثمرة؟ أين هي الثمرة؟ لا توجد ثمرة، إنما شباب يثور ثم بعد ذلك تنطفئ هذه الثورة، والغالب هؤلاء الشباب لا يداومون على الخير، بل قد تجده حماسيا جدا في فترة من عمره ثم تراه في فترة لاحقة بعيدا كل البعد عن التدين. هو ما الذي أصابه؟ أصابه ما كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من السآمة والملل فنفر. ومثل هذا كما قلت لا يدوم، فقليل يدوم خير من كثير لا يدوم.
ثم هذا الحماس الوقتي
إذا وجد من يشعله فإن هؤلاء المتحمسين يفسدون بدلا من أن يصلح. نعم. ومن رحمة الله بهم أنهم لا يجدون من يشعل هذا الحماس، لأنهم في الحقيقة لو اشتعل حماسهم هم أصلا مشتعلون سيؤدي إلى مفاسد عظيمة. الشاهد هنا لا نوافق هؤلاء في قولهم ما رأينا مثل شباب هذه البلاد، لا نوافقهم على هذا الكلام، بل هذا لا يدوم ولا يستمر. ولا يثمر، لا يثمر. أين الثمرة؟ أين الثمرة؟ لا يثمر. فالقليل الذي يدوم هو الذي يثمر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإذا رأيت شابا مجتهدا والله إني أخاف عليه، وأقول هذا سينقلب بعد حين إما إلى رأس من رؤوس الضلال أو سينقطع بالمرة ويعود إلى تفريط أشد من التفريط الذي كان فيه. لا أفرح عندما أرى مثل هذا. كلما رأيت شابا متوقدا للنشاط أقول الله يستر، الله أن يستر عليه. بل يعجبني الشاب العاقل الهادئ الذي يحرص على ما يقدر عليه وإن كان قليلا، لأن هذا يدوم. أما هذا المتحمس والله يخشى منه ويخشى عليه، يخشى منه ويخشى عليه. فالقاعدة صحيحة قال الحافظ، ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد، لأن هذا يا إخوان يخالف طبيعة الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يداوم على الجد. طبيعة الإنسان أنه يمر بفترات مع نشاط وفترات مع نشاط، يعني لابد في كل الأعمال الدنيوية والأخروية نشاط يعقبه شيء من الفتور، ثم نشاط يعقبه شيء من الفتور، ثم نشاط وهكذا. فهذه طبيعة الإنسان كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال لكل عمل شرة، لنشاط وهمة، ولكل شرة فترة. بعد كل فترة نشاط لابد من فترة فتور. هذه طبيعة الإنسان، لا يستطيع أن يعمل 24 ساعة، لابد أنه كما ينشط يأخذ فترات من الراحة. نعم، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الفترة هنا بمعنى فتور، فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي، اي بعد هذه الفترات يعود الى نشاط في الخير، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد ضل وغوى. رواه مسلم في صحيح. فهذا الحديث يبين لنا طبيعة الانسان انه لا يمكن ان يكون مجتهدا دائما وابدا، لا يمكن، لا وجود له، ومن وجد هكذا فاعلم انه سينقطع ان عاجلا او اجلا. ففيه استحباب، قال ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة. قال ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا هذا كلام جيد، لكن حتى هذا الذي هو يستطيع أكثر من غيره أيضا يحتاج إلى إيش؟ إلى راحة. ما يستطيع أن يداوم على الجد دائما وعلا، ما يستطيع. نعم. ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. وطبعا مهما اجتهد المجتهد لن يكون مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلما سمع من يريد الاجتهاد الدائم أقوم الليل لا أنام، أصوم لا أفطر، لا أتزوج النساء، هذه أماني الشباب، الشاب يريد أن يفعل كل شيء في وقت واحد، فكيف 24 ساعة من يسقط؟ ما يستطيع. ما أتزوج النساء، ما عندي وقت للمسؤوليات، أريد أن أتفرغ للدين، أقوم الليل لا أنام، ما في نوم، أصوم لا أفطر يوميا. ما فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك والله لا نفرح عندما نرى هذا الحماس الزائد، لنا لا نفرح، نحزن ونقول يخشى عليه ومنه. لا يخشى عليه فقط، يخشى عليه، عليه هذا قد يكون مفسدة محدودة، أما يخشى من هذه الأشد، لأن المفسدة ستكون أعم، فيخشى على هذا الصنف ومنه. لا نفرح برؤية هذه النماذج كما يفرح بعض المتحمسين، لا نفرح والله. وهذا الحماس أدى إلى مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان من المصريين للأسف، فغالب قتلة عثمان كانوا من مصر كما حدثتكم بهذا قبل ذلك. استغل حماس أهل بلادنا، هم متحمسون من قديم الزمان، حتى قال بعض المؤرخين ان هذا الشعب شعب عجيب تجمعه كما يقال صفارة وتفرقه عصا، شعب عاطفي جدا. ولذلك والله ما نتوقع ما يقول هؤلاء، ما رأيت انبه ما شيء هكذا، هذه جاهلية وعصبية. جاهلية وعصبية، وإن قلنا إننا لا نتعصب كيف معنى؟ أين هي الثمار؟ ما في ثمار. حتى الذين اشتغلوا بالعلم غالبهم متعالمون، تجد الواحد منهم في شهر شهرين محققا، ثم إذا به يشطح وينطح، ينطح العلماء ويشطح وشطحات ونطحات، إيش هذا؟ أين هذه الثمار التي نتكلم عنها؟ الجماعات التي ملأت الدنيا فسادا غالبها خرج من بلادنا بسبب هذا الحماس الذي يوضع في غير محله. فنحن والله لا نفرح بالحماس الزائد أبدا، والله نخاف، نقول نخشى عليهم ومنهم، نخشى على هؤلاء المتحمسين ومنهم. اذا حتى وان كان الناس لا انام أشارك. كان قد فرح صلى الله عليه وسلم، لكن ما فرح، غضب غضبا شديدا لما اخبر بمقالة هؤلاء المتحمسين، غضب ثم استغل اول فرصة وواجه الناس، قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الحماس الذي هو حماس لا يمكن أن يدوم، لا يمكن أن يستمر أبدا، ولو كان يدوم لداوم على ذلك عبد الله بن عمرو، ما استطاع أن يداوم. قال وددت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفيك أن تصوم 3 أيام في الشهر، يقول إني أطيق أكثر من ذلك، تكلم عن حال الشباب، لا يدري أنه سيأتي يوم ما يطيق هذا. قليل يدوم خير من كثير ينقطع. نعم. قال ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك والذي عبر عنه بالتخول، والثاني أظهر. وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائما، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك. وأقول هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.